نذير تهدي الأثير.
مخابة الناس يوما من استشار الخبير.
مخابة الناس يوما من استشار الخبير.
من استشار الخبير.
مشاهدي قناة دليل الفضائية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم ما خاب من استشار. لا زال الحديث متصلا عن تربية الأبناء بذكاء، وكنا قد تكلمنا في حلقة أولى عن بعض عناصر هذا الموضوع، وإليكم عناصر هذه الحلقة الثانية في هذا الموضوع، والتي تبدأ ب: متى تبدأ أول خطوة من خطوات رسم الصورة الإيجابية عن الذات عند الطفل؟ إلى متى تستمر هذه الخطوات؟ وهل تنتهي بالطفولة أم أنها تمتد لمرحلة أبعد من ذلك؟ من أين يحصل الطفل على مفهومه عن نفسه؟ وكيف يحصل على هذا المفهوم وعن هذه المعلومات عن نفسه؟ ماذا يصنع الآباء مع أبنائهم من واقع خبرتك يا دكتور ميسرة؟ ولماذا يظهرون عيوب أبنائهم؟ لماذا يفعل الآباء ذلك؟ وما المناسبة؟ وما رأي الدكتور ميسرة بأسلوب النقد في التربية؟ كثير من الآباء والأمهات يسلكون الطريقة الخاطئة في التربية، فما الحل؟ ما أهم الطرق التي تساعد الآباء والأمهات على إخراج أفضل ما في أطفالهم؟ ألا يمكن أن يؤدي كثرة المديح للابن إلى غروره؟ يتصور أيضا كثير من الآباء والأمهات أن المديح ينفع مع الأطفال، لكنه للأسف لا يجدي مع المراهقين، فما تعليق الدكتور ميسر على هذه الملحوظة؟ كل هذه العناصر وغيرها سنتناولها في هذه الحلقة التي كما قلت لكم هي بعنوان تربية الأبناء بذكاء، فتربية الأبناء بالفعل تحتاج إلى ذكاء. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم في هذا الاستوديو في هذا البرنامج الدكتور ميسرة طاهر، فأهلا وسهلا بك دكتور.
حياك الله يا فضل، يا مرحبا بك.
كما يسرني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج الذي سيظهر لكم تباعا على الشاشة، وكذلك على الرسائل النصية وإيميل البرنامج. أسعد بكم وبمداخلاتكم وأرائكم، فأهلا وسهلا بكم مجددا، وأهلا وسهلا بك دكتور.
حياك الله.
نحن تكلمنا عن تربية الأبناء بذكاء، لا نريد أن نعرج على العناصر الماضية لأن أتوقع أنك شبعتها كثيرا، لكن خلنا نبدأ من أول نقطة أنا أثرتها: متى تبدأ أول خطوة من خطوات رسم الذات عند الطفل أو صورة إيجابية عن الطفل؟
هو المقصود هنا بالصورة الإيجابية عن الذات الصورة التي يرسمها الطفل عن نفسه. وفي البداية كما يعلم الجميع احنا نشاهد الأطفال في بداية حياتهم، حتى ذواتهم البيولوجية أو العضوية يتحسسونها. يعني تحصل الطفل الرضيع ممكن هو مستلقي على ظهره يمسك رجله عشان يدخلها في فمه عشان يتحسسها، يتحسس أجزاء جسمه المختلفة. فهو ما زال إلى الآن صحيح هذه الذات ملكه، إلا أنه التعرف عليها عضويا ونفسيا مرهون ومرتبط بشكل كبير جدا بدائرة الكبار المحيطة به. بالتالي الخطوة الأولى تبدأ مع سنوات العمر المبكرة، وكل ما تأخروا الآباء في التعاطي والتعامل مع هذه الجزئية بالذات كل ما خسر الطفل وخسرهم، لأنه تكوين مفهوم سلبي عن الذات، أني أنا ما أصلح، أنا ما أقدر. الآن عبارة ما أقدر عبارة شائعة عند أنا أسمعها من الناس أحيانا بسن 40 و50 سنة: يا دكتور أنا ما أقدر. ما يقدر في قضية جوهرية في حياته. هذا الإحساس بعدم الاقتدار أصل تكوينه منذ نعومة الأظفار. لما إحنا
ما وضحت له الصورة، يعني قصدك
لا مو بس ما وضحت، لا القضية ما هي قضية ما وضحت، وإنما قضية أنا أتحدث مع الطفل كما أراه، فإذا رأيت سيئا فهو سيبدأ بامتصاص هذه الصورة السلبية اللي أنا أتكلم فيها عنه،
كأني أنا مرآته
تماما. فأنت البعيد ما تفهم، أنت البعيد غبي، أنت فيك، أنت يخطيك. هذه الألقاب اللي نلقيها على الطفل ويسمعها هي الجزيئات الصورة اللي إحنا عايزين نوصل له إياها. فإذا تكرر على الطفل رؤية وسماع أنت ما تصلح، أنت ضعيف، أنت غبي، أنت ما تفهم، أنت ما تقدر، حيبدأ يرى نفسه كما يراه الكبار. فإذا الخطوة الأولى، إذا كان تسألني عن الخطوة الأولى، فالخطوة الأولى منذ نعومة الأظفار تستمر. لمتى تستمر؟ إلى مرحلة النضج.
يعني لا ما تقف عند مرحلة الطفولة،
لا لا، لأنه إذا تلاحظ الآن الكبار، وأقصد بالكبار المراهقين، لاحظ الكبار حتى إلى نهاية المرحلة الثانوية وشوية من الجامعية، حتى في الجامعة الشاب لو سمع ملحوظة سلبية من أستاذه في الجامعة يتأثر بها
وتأكل معه
وممكن تهز الأرض اللي هو واقف عليها.
طب المصادر في إيصال هذا المفهوم عن الذات عن طفله، يعني من أين يحصل على مفهوم؟ يعني
يا سيدي، أول الدوائر المحيطة بالطفل مين هي؟ إذا ابتدأناها
من أب والأم،
أب والأم وتحديدا من الأم. وبعدين لازم ندرك حقيقة، وهي أن الطفل في بداية حياته لا يتعامل مع المنطق العقلي، ولا يتعامل مع خليني أقول يعني التكوينات العقلية، هو يتعامل مع المشاعر، يتعامل مع ملامح الوجه. فتخيل معايا أم دائما مقطبة الجبين، والأم تقطب الجبين لاعتبارات كثيرة. في أمهات إذا كانت تتمنى أن يكون مولودها ذكر وجاءتها أنثى
قطبت.
إذا العكس تتمناها أنثى وجاءها ذكر كذلك. إذا المولود ده جاء خارج حدود حسباتها، يعني هي رسمة هي وزوجها أنه إحنا نخطط لأن يكون عندنا 3 أولاد، وإذا الرابع غصبا عنهم هم الاثنين جاء. في بعض الأمهات الحوامل يبذلن جهدا غير عادي في سبيل إسقاط الجنين، وربي ما يريد يبقى هذا الجنين رغما عن أنفه، فيأتي إلى الحياة وهي كارهة. صحيح بعد ما يولد تتبدل على الأقل على السطح بعض المشاعر، ولكن يبقى في النفس أشياء دفينة. يعني أنا أذكر بعض الحالات اللي شاهدتها لأمهات وصلت البنت إلى حدود 30 من العمر وهي لا تزال غير مرتاحة لها
الأم،
وفي لحظات معينة تقول هذه البنت أنا من الأساس يعني ما أدانيها ولا أطيقها ولا حبها.
وربما هي إذن تعبر عن هذا الشعور بدا منها أحيانا،
فهي تبدأ بالتعبير عن هذا الرفض للأسباب اللي ذكرناها ولسواها بطرائق مشاعرية، من خلال ملامح الوجه، من خلال الكلمة، من خلال تقطيبة الوجه، من خلال عدم التقبل لأخطائه أو عدم التقبل حتى لإزعاجاته. يعني تخيل معايا يوم اللي أب يمسك طفل عمره بضعة أشهر يهدهد شوية والطفل ما يسكت، يقوم يرمي كما ترمي مخدة على سرير، هل تعتقد أنه مثل هذه الحركة لا يستشعرها الطفل؟ هل الطفل لا يستشعر ملامح وجهي وأنا متضايق منه ومنزعج وأنا أهدهده؟ في دراسة أجريت على بعض القبائل الأفريقية أجرتها عالمة مشهورة في هذا المجال، أخذت أطفال قبائل الأم لما يعني ترضع الطفل وهو واقف كده في حالة يعني قول معي انتصاب شاقولي وهي واقفة، يعني ما تجلس عشان تحطه في حجرة، لا هو واقف، وبعدين يوضع
زي المستعجل
بالضبط، وهي أصلا مستعجلة، يوضع عشان يسكت في سلة، والسلة مربوطة بحبل في سقف الكوخ
كويس،
وتقوم هي بأعمالها في داخل المنزل، تكنس، تطبخ. أحيانا الطفل يوسخ، يجيع، يجوع، يتعب، يمرض، فلما تبغى تسكته إيش تسوي؟ تضرب ضربة قوية جدا على السلة
عشان يتمرجح.
فهذه قبيلة. القبيلة الثانية، من يوم ما الأم تحمل يعتزلها زوجها ويتركها حتى تتفرغ لرعاية جنينها أولا، ثم لرعاية وليدها ثانيا، حتى يبلغ من العمر حوالي 4 سنوات،
وهذا نفسيا يؤثر عليه أصلا.
فالآن جات تدرس هذه الأدمية اللي هي مارغريت ميد، تدرس النتائج لمثل هذين النظامين من الرعاية، وجدت أنه الأطفال اللي يعاملون بقسوة وبخشونة يطلعوا أفراد في الكبر في منتهى القسوة، في منتهى العنف. والأطفال أبناء الأسر الحنونة العطوفة من ناحية الأم الراعية لسنين طويلة يطلعوا الناس دميثين وهادئين ولينين العريكة وودودين، ويكاد يكونوا أبعد ما يكون عن العنف. فأنت حينما تتحدث عن طيب إذا إحنا نبغى نشوف كيف يكون الطفل صورته عن نفسه ومنذ متى، أقول لك من الساعات الأولى، من اللحظات الأولى، هل سنحتويه؟ هل سنبتسم في وجهه؟ هل سنقبله؟ هل سنرعاه؟ هل الكلام اللي يخرج من أفواهنا واللي هو في البداية لا يستطيع أن يستوعبه سيكون كلام مرحب، ابتسامة، حضن، تقبيل إلى آخره؟ كل هذه الإجراءات والسلوكيات اللي تصدر مننا نحن الكبار، آباء، أمهات، أخوة، أخوات، مربيات في بعض الأحيان، جدات، كلها تنغرس في داخل أعماق هذا الطفل وتكبر معه، ويكبر مفهومه عن نفسه من خلال هذه الصور التي يتلقاها.
يعني أنا أحس أنك دندنت كثيرا على الأم. الأم تعتبرها أهم شخص ممكن أنت يساهم في رسم الصورة الذاتية.
أنت تتحدث عن المخلوق اللي ملازم للطفل تقريبا. طبعا هذا الكلام أنا يعني في عليه تحفظات، لأنه الآن في أمهات في الوقت الحاضر ما هم ملازمات لأطفال
من أول ما ينزل سلمته،
سلمته للمربية، وعلاقتها فيه علاقة من بعيد لبعيد. المربية تأكل وتشرب وتغير وتحمم وتهدهد وتتكلم، وطبعا هي حتتكلم من واقع ثقافتها ولغتها، وحتمنع هذا الطفل هذا في حال إن إحنا سلمنا إنه هذه المربية تعيش في كنف بيت يحترمها ويقدرها.
صحيح.
فإذا كانت تعيش في كنف بيت يحملها أعباء فوق قدرتها ويهينها ويسيء إليها، تتصور على مين حيخرج هذا العدوان المكبوت في داخل نفسه، وعلى مين حتنفس؟ هتنفس على هذا المسكوت.
كيف راح تكون شخصية هذا الطفل أصلا؟
لك أن تتخيل عندئذ. في بعض اللقطات اللي يعني وصلتني عبر الإيميل لخادمات يتعاملن بفظاظة غير معقولة مع الأطفال. وبين الحين والآخر نسمع قصص إنها حطت له في الحليب بشكل متدرج كلوراكس أو مواد سامة ومات الطفل. نسمع عن قصص أبشع من ذلك. سوء سلوك مع الطفل. ولك أن تتخيل إذا استمر هذا الأمر لسنوات إيش اللي حتكون آثاره على عليه. فإذا قلنا الأم من حيث المبدأ نعم ينبغي أن تكون هي الحاضنة الأولى، هي الراعية، هي المحبة، هي الحنونة، هي كل شيء في حياة الطفل. لكن إذا لم تقم بهذا الدور وحولت الدور ده على غيرها، فالأم هنا انسحبت،
راح تكون الثمرة.
نسمع من بعض زملائنا مثلا أطباء الأطفال، أحدهم يقول لي في يوم من الأيام جاتني سيدتين معهم طفل صغير، فبديت أسأل من إيش يشتكي، فكل ما سألت سؤال ترد واحدة بلكنة من العربية يعني اللغة على ما نقول بالبلد كده كلجة
مكسرة.
فبعد سؤالين ثلاثة التفت على الأخرى قال لها مين أمه، أنت ولا هو؟ قالت له لا أنا التي لا تتكلم. طب ليه ما تجاوبيني؟ قالت له أصلا أنا ما أعرف، هي المربية.
هذه مشكلة كبيرة،
مشكلة ضخمة. هذه يعني مو مشكلة كبيرة، مشكلة ضخمة جدا. على أي حال احنا خلينا نفترض انه احنا امام امهات راعيات ومهتمات ومتابعات. نعم هي الاولى، هي الاولى وستبقى شبه الوحيدة الى فترة من الزمن. انا ماني ضد استخدام خادمة في البيت، الخادمة تريحك، تكنس وتمسح وتمسح الغبار وتغسل وتكوي وتعمل كل الاعمال الميكانيكية الصعبة اللي تستهلك طاقتك يا أم. إحنا الآن إيش اللي سوينا؟ يعني مداخلة، زي ما يقولوا مداخلة بين قوسين. إيش اللي سوينا؟ علمنا بناتنا، طلعوا بناتنا من البيت راحوا لفين؟ للعمل. بعدت الأم عن أولادها، وكلنا عن الأم أخريات للقيام برعاية الأولاد. إيش اللي هي بتسوي الأم؟ قد يكون برا لها دور، تعلم، تمرض، تطبب إلى آخره، ولكن جزء رئيسي من دورها مع عيالها تم التخلي عنه، فهي صارت تقدم خدماتها وطاقتها للناس، وأقرب الناس إليها أهملته أو شبه أهملته. لأنه تخيل معايا امرأة تخرج من بيتها الساعة 7 ولا 8 صباحا وتشتغل 8 ساعات وترجع مهدودة، ما الذي بقي من طاقتها لأبنائها؟ احنا نرى صحيح في أمهات مضحيات ورائعات الحقيقة، يشتغلوا على جبهة العمل وعلى جبهة الأطفال وجبهة الزوج وجبهة البيت وجبهة أم الزوج وأهلها، تكون مقطعة موصلة، يعني عندها 7-8 جبهات تحارب عليها، تكون مهدودة. لا شك هذا النموذج موجود وهو رائع جدا،
لكنه قليل.
ولكنه قليل.
صحيح.
النسبة اللي الآن احنا نشوفها الأكثر انتشارا هي تلك هؤلاء، يعني أولئك الأمهات اللي ما هم دارين بكثير أو بقليل شيء عن أولادهم. فإذا إحنا افترضنا ابتداء أن الأم هي اللي لازم ترعى هذا الطفل وهي التي تقدم له الصورة الإيجابية عن نفسه، أنا أعتقد أن هذه الصورة لا نحلم بها كثيرا. حينما تعود المرأة مهدودة تعبانة ما لها خلق ما لها نفس ما عندها القدرة على تحمل ولدها، وتبدأ تعصب عليه وتبدأ تنعته بالألقاب السيئة وتبدأ تصيح عليه وتبدأ تضربه وتبدأ تحرمه، فبعد ذلك لما يصير عمره بالـ7 والـ8 والـ10 سنوات يبدأ يتشيطن ويصير عدوان مزايد، ويبدأ الدائرة اللي هي خارج المنزل المدرسة حتبدأ تنعته بألقاب لم تكن الأم تتمناها في لحظة من
لحظات الأولاد، وتعزز فيما هو ينظر لنفسه
بالضبط، وتعزز الصورة التي تكونت عنده من خلال الأم. فيأتي العالم الخارجي ليعززها ويؤكدها ويدعمها وينشئ على هذا الأساس.
لكن هل الدراسات الآن أثبتت مثلا أن السنوات الأولى من مرحلة الطفل دائما الأم أحيانا تنشغل، ترى أن الطفل الآن مو بحاجة لها وبالتالي تهمله مع المربي، يعني من قول من ولادته إلى دخول المدرسة مثلا، هل هذه السنوات
أخطر السنوات هذه؟
ونحن ترى عندنا نوع غفلة أنه ما يحتاج، أنه يحتاج
مو بس ما يحتاج، بل وإحنا عندنا كمان جزئية أخرى كثيرة الشيوع ما يفهم إيش دراه،
كيف تأثر
ما يعرف، فما يعرف ما يفهم إيش دراه، تعطيها وتعطينا بصفة عامة. يعني إحنا أنا ما أقول الأمهات وأبرئ الآباء في أحيان كثيرة، الشكل يعني الوضع الطبيعي أنه الأب يقترب من ابنه أكثر مع نهاية السنة الأولى،
صحيح،
لأنه يبدأ يتفاعل. قبل ذلك إيش اللي يحتاجه؟ يحتاج لطعام، يحتاج إلى نظافة وتغيير لحفاظته وملابسه واستحمام ومكان هادئ، هذا اللي يحتاجه في الشهور الأولى.
فهذه
مهمة الأم، أو إنها الأم تجير المهمة لمين؟ للخادمة، أو أحيانا يعني نجمل الصورة نقول المربية، فهي تحولت من خادمة في المنزل إلى مربية للأطفال. هنا كل ما التقت الأم بطفلها وهي متعبة لن تقابله بالوجه الباش ولا بالحضن ولا بالقبلة ولا بالكلام الجميل، ستقابله إذا كان الوضع بهذه الصورة بشكل غير مناسب. وكما يقول يعني أستاذنا الفاضل والكبير الدكتور فاروق عبد السلام أن الطفل رادار مشاعر، فهو حساس جدا، يلتقط هذه المشاعر ويتأثر بها بدءا من ملامح الوجه إلى نبرة الصوت إلى كل الأشياء الدقيقة التي لا نعيرها اهتمام ظنا منا أن الطفل لا يفهم، وهو في الحقيقة يمتص كما تمتص الإسفنجة.
وربما هو من خلال راداره يعرف أن هذه الأم دائما مكشرة وجهه ما تصلح، إذا تجده ينسحب إلى
الخادم. يا سيدي الفاضل أحسنت، لأنه هذه الجزئية فعلا ملاحظة في أرض الواقع 100%، بل أن الطفل، خذ أي طفل بعمر سنوات قليلة إلى مكان يكون في مجموعة من الناس وشوف كيف ينجذب باتجاه من يشعر أنه يحبه ويبتعد عن من يشعر أنه لا يريده.
هذا واضح،
هذا واضح تماما، يعني اللي ما تحتاج لذكاء عالي، متوسطي الذكاء لو راقبوا هذه المسألة لوجدوا أن الطفل ينسحب كما تفضلت من ساحة من يشعر أنه ما يبغى، مو مهتم فيه، ما يحبه، ما يهتم فيه، إلى أحضان أولئك الناس الذين يشعر أنهم يحبونه ويرتاحون إليه.
من واقع خبرتك يعني الأباء والأمهات ماذا يعني لماذا يلجون أحيانا إلى أنهم يظهرون عيوب أبنائهم وينشرون غسيل أبنائهم إذا صح التعبير؟
شوف، هذه الجزئية موجودة في ثقافتنا منذ يبدو لي قرون، اللي هي أنه إحنا كل ما نقدنا أولادنا فنحن نقوم بعملية تحذير لهم وتنبيه لهم للأخطاء التي وقعوا بها، فيقوموا هم بصورة تلقائية وآلية وميكانيكية ينتبهوا فيصححوها، وهذا الكلام أبدا مو صحيح،
هذا ليس أسلوب صحيح،
هذا ما هو صحيح إطلاقا. إذا نبغى نتأكد من صحته أو خطأه تعال نشوف بأنفسنا، إحنا يا ناس يا أكبار اللي يفترض أن إحنا نكون ناضجين وفاهمين، وهذه أسمعها أحيانا من بعض الأزواج، يجي يقول يا دكتور يعني أحيانا تبرطم زي ما نقول كده وتصنقر وتدلدل بوزها بدون ما أعرف إيش السبب. المرأة تعتقد أن الرجل يفكر بطريقتها وبالتالي فهو لازم يفهمها، يعني لازم يشم على ظهر يده عشان يعرف هي ليه زعلانة وهي لا تتكلم، ويطالب أمثال هؤلاء الأزواج زوجاتهم بأنه يا بنت الناس طب قولي ليش اللي مزعلك، تخيل معايا عالم الكبار في هذه المشكلة،
قولك أنت ما تحس فيها
معايا، عالم الكبار في هذه المشكلة. طب إذا كانت هذه المشكلة تمثل مشكلة في عالم الآباء والأمهات والأزواج والزوجات، فما بالك بالنسبة للأطفال، كيف حيفهم الطفل؟ لذلك لا يصلح أني أنا أقول للطفل أنت عملت وأنت سويت وأنت فعلت، وهذا نجده أحيانا في المدارس، يجي المعلم في نص مثلا يبغى يصححه ويقوم يحط خط أحمر تحت الكلمة الخاطئة أو تحت الجواب الخاطئ إذا كان رياضيا، يجي يطالع الطفل ويحط طبعا فوقها إشارة ضرب، يعني
خطأ
إذا غلط، طب فين الصح؟ فين الصح؟
أباك تدور عليه،
دور عليه، هل يا ترى سينجح هو في أنه يجد الصواب؟ هل سيبقى مهتم في البحث عن الصواب؟ ولا مجرد رؤية الخط الأحمر وإشارة الضرب بحد ذاتهم حينرفزوا لي إن هم بمثابة إشارة إلى أنك أنت غلطان؟ لكن لو أنا تجنبت وضع إشارة الضرب وجيت فوق الكلمة الخاطئة كتبت الكلمة الصائبة. ألا تعتقد معي أنه هذا أجدى من أنه الطفل أو الطالب سواء كان طفل ولا مراهق يطالع إذن هذه الكلمة ليست صحيحة؟ هذا هو الصواب. بدل ما إحنا نضيع الوقت في توجيه الملاحظات لأطفالنا وفي نقدهم وفي إظهار عيوبهم، من الحكمة أن إحنا نقول للطفل يمكن يكون من الأفضل أنك تفعل كذا، من الأحسن أنك تسوي كذا، أنا رأيي يا بابا ورأيي يا ماما أنك تفعل كذا، توقف عنها. يعني أنا لا أنسى ولن أنسى ودائما وفي كل مناسبة تتعلق بهذا الموضوع أتذكر حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو هريرة حينما قال عن رجل جاءه يقول يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. مشكلة
صحيح،
حط يده على إيش؟ على الخطأ. الشيء المدهش والملفت للنظر أن المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يعلق على الخطأ.
ليش سويت وانت من
إطلاقا. الأسلوب اللي احنا نسويه مع عيالنا اللي هي الأسئلة اللي يعني الفاقدة للمعنى
والأسئلة اللي تجرح أكثر تشرح
أحسنت. ليه كسرت الكاسة؟ طب هو يعرف ليه كسر الكاسة
وإحنا شايلين الكاسة هذه بكذا
ويلقي عليه موعظة ومحاضرة طويلة عريضة، ما قال له شيء. لا قال له يا أخي أنت رجال كبير، يا أخي أنت راشد، أنت المفروض تحترم رمضان وحرمة رمضان، حد يسوي سواتك يلي فيك اللي لم ينطق بكلمة بهذا الإطار على الإطلاق. قفز مباشرة من المشكلة لفين؟ إلى الحل. هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ يدور له على حل في حدود استطاعته. قال لا يا رسول الله. هل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ قال لا يا رسول الله. هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا يا رسول الله.
ما في حد فكر.
صدقني إنه لو كان يعني مع أحد منا في هذا الزمان كل مرة يقول لا يعني حنمسح فيه البلاط.
بعد ما
كمان سويت وفعلت وكمان ما تقدر تسوي المطلوب منك. هذا الكلام كله لم يعلق عليه الصلاة والسلام. أول باب فتحه أغلق، وثاني باب فتح له أغلق، وثالث باب فتح له أغلق، حتى الرابع فدخل فأتى بمثل فيه يعني تميرات كما يقولون، قال خذ هذا فتصدق به، كمان سأل لعابه على التميرات. يعني يا سيدي نزك توفك واطلع برة ترى يا كثر الفقراء بس وزعها وانتهينا الموضوع تخلص من شعورك بالذنب. قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها من هو أفقر مني. فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، قال خذوا فاطمة.
ما أروع من مربي عليه الصلاة والسلام.
فأنت الآن لما تقف عند مثل هذه المواقف، خذ مثال آخر لأنس بن مالك يوم اللي أرسلوا النبي عليه الصلاة والسلام بحاجتين له. يقول
هذه قيس على أطفالنا الآن.
تمام، أنت أرسلت ابنك للدكان للبقالة عند الجيران لأي مكان
وجالس تنتظر
منتظر أحسن. طلع برا الطفل شاف الأطفال أقرانه يلعبون نزلوا وراي فين فصار يلعب، فالظاهر بعد مدة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا يلعب مع الصبي، مسكوا من وراء شوف اللمسة وتأثيرها عليك الطفل وقال يا أنيس، هو اسمه أنس،
تدليع
وتدليل، ثم تبسم في وجهه ثم طرح عليه سؤال هل ذهبت حيث أمرتك؟
راح يقول لك بعض الناس هذا رسول الله.
يعني هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام الله عز وجل خلقه
وأرسله، لما تقول هذا الكلام يحاول يعلق على شماعة هذا رسول
عشان يهرب من
خطأه هو من خطأ هو.
فإذا اللي يقول لي هذا السؤال حقول له يا إذن النبي عليه الصلاة والسلام الله أرسله خلقه وأرسله وكلفه ثم أرسله إلينا ليكون نموذج ينحط كده في العلالي ونطالع له ونضرب تعظيم سلام ونفضل نتغنى بأخلاقه وشمائله ولا نقترب منه إطلاقا ولا نحاول أن نقلد أو نفكر كما فكر أو نفعل كما فعل. هذا هو المطلوب.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة.
فين الأسوة الحسنة؟ فين الأسوة؟ الأسوة إيش معناها؟
الأسوة هي في العبادات لكن في التعامل
ترى بعيد عن لا بالعكس.
أنا أنقل صورة
لا لا أحسنت. هذا النوع من طرح الأسئلة على لسان المعترضين رائع جدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أسوة في العبادات فقط، رسول الله أسوة في كل شيء،
دقيق صغير كبير
في كل شيء.
ما في شيء مثالي مثلا ما يمكن تطبيقه
إطلاقا. أنا أتصور لو كان هذا الرجل ربي عز وجل يبغى يكون خارج حدود إمكانية تقليده والتأسي به لكان جعله ملاك،
يا سلام،
ما كان جابه من البشر، لأنه ساعتها يحق لهؤلاء الناس أن يقولوا
ويعترضون.
أقول لك يا أخي هذا نبي هذا ملاك، ما هو من طينة البشر، أنا كيف تبغاني أنتقل من جبلة البشرية الإنسانية إلى جبلة مخلوق آخر من عالم ثاني؟ ما أقدر. هذا صح ساعته، لكن في الوضع والظروف الراهنة لا، أنت أمام بشر هو يقول عن نفسه إنما أنا بشر، أغضب كما يغضب البشر، كان يغضب كان يبكي كان يعاني ما يعانيه الناس، لكنه كان دائما أسوة حسنة
عليه الصلاة
وقدوة حسنة عليه الصلاة والسلام. فبالتالي يوم اللي نتحدث عن شمائله لا نتحدث لنتغنى بها، وهو يستحق أن يمتدح وأن يذكر وأن يجل وأن يحترم وأن نوضع على 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 رؤوسنا جميعا، ولكن نضع على رؤوسنا وعندنا في الوقت نفسه رغبة أكيدة وجدية في أنه نقترب، إذا ما نبغى نصير يعني مثله نقترب من نهجه وسلوكه. ما كان تعامل مع الأطفال إطلاقا، ده حتى الاسم، حتى الاسم إذا عرف أن هناك شخص أبا المنذر يقول أنه جاء له مولود، فجاء عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء يعني يهنئ بالمولود، فقال ماذا أسميته؟ قال فلان، اسم الظاهر قبيح
غريب،
فسمى قال لا بل سمه المنذر.
هذه قمة الذوق، وأيضا حرص أظن على الطفل هذا أنه،
وحتى بنت ذي ما أذكر بالضبط ما يحضرني يعني لمن هي، كان لها اسم أيضا قبيح عاصي أو حاجة
كثير غير أسماء نعم
فبدلها. وعلى رأيك الأسماء التي غيرها كثير ليه؟ هذا سؤال أيضا لازم يطرح. أكثر الأسماء التي نسمعها في حياتنا كلها هو اسم، أنا إذا أبغى نادي يا طلال مين حيناديك بغير هذا الاسم؟ كل من يعرفك حيناديك بهذا الاسم.
صحيح.
فأكثر الأسماء التي أسمعها هو اسمي، وأكثر الأسماء التي تسمعها.
وإذا كان وحش أنت دانت الناس ينادوني بي راح يعني يصير اكتئاب من هذا الاسم.
يا سيدي الفاضل هذا الكلام صحيح، لأن أنا مر
يمكن تجيك حالات
مرت علي حالات نعم من الناس أسماءها قبيحة. وأنت تعلم إنه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه في حتى وأنت كبير إذا كان اسمك يسبب لك مشكلة هو غير أسماء الكبار. فإذا يوم اللي احنا نتحدث عن علاقة الكبار بهؤلاء الأطفال ونتحدث عن كل همزة وصل معهم بما فيها أسماءهم،
أنس لما جاء وقال له يا أنيس
أذهبت حيث أمرتك؟ إيش كان رده؟ أنا أذهب إن شاء الله يا رسول الله. أنا برضي الجزئية دي أقول فيها أنه نجح النبي عليه الصلاة والسلام في أن يعلم أنس كيف يكون صادق.
يا سلام، كيف؟
لأنه هو سأل سؤال استفهامي.
أذهبت؟
لو قال له جالس تلعب مع البزارين ها مع الأطفال ما رحت،
شاف العصا معاه ولا شيء،
ولا حتى ملامح وجهه الغاضبة الاحتمال الأكبر شي يقول أو رحت وحصلته مو موجود
ولا نعم،
عشان يهرب من العقاب.
صحيح.
فهذه الآن الفائدة نقولها لكل أب يريد ابنه وبنته ما يكذبه، لا تتهدد،
لا تحوجهم
لهذا، لا تضعهم في سياق وفي إطار يخافون منك فيبحثون بالكذب عن منجات ومخرج لهم. هذه جزئية مهمة. لاحظ الآن أنه بدينا بالأم انتقلنا إلى الأب، ولاحظ أنه كل المعطيات اللي هي تدور حول أساليب تعاملنا مع هؤلاء الأطفال نعم هي التي تكون صورتهم عن أنفسهم. يا كذاب ما رحت، يا غبي ما رحت، يا فيك ما رحت، إلى آخره. حيبدأ يسمع 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 إلى أن يصدق أنا
يخزن.
كذاب. طيب إذا أنا كذاب يلا
اليوم كذاب،
يدها خسرانة خلاص. في ناس، ولذلك الحديث ماذا يقول؟ لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يعد عند الله
كنتان.
خلاص تشبع أشرب هذا الكذب،
وربما نحن دفعنا لهذا من صغره.
أغلب ظني إنه إذا مو إحنا لوحدنا فإحنا لنا زي ما يقولوا يعني دور كبير جدا في هذا. ما 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 لا نستطيع إطلاقا إن إحنا نعفي أنفسنا من مثل هذا الدور.
ليش الآباء يفعلون هذا؟ يعني خلفية ثقافية عندنا، طريقة تعامل ما نعرف، إن وجدنا آباءنا على أمه وإن على أثارهم، ليش نفعل دائما نركز على هذه العيوب؟
والله هذا سؤال يثير الشجون يا أبو عزام. ليه؟ لأنه إحنا
وهل المجتمعات الأخرى التي غيرنا يمكن أن تحتكيت بهم كثير نفس الطريقة؟
لا أرقى.
طب أنا سأعيد السؤال مرة أخرى، ليش نحن نفعل هذا؟
إحنا إذا كنا نبغى نبني عمارة أو نصلح سيارة أو نصلح غسالة أو تلفزيون أو كمبيوتر نبحث عن أفضل فني.
صحيح.
صح؟
صح.
أجيب أحسن كهربائي، أدور على أحسن راعي بويا، أحسن نجار، أحسن حداد، أحسن سباك إلى آخره. وإذا ما يعني ما زكوه الناس
أبقى ماسك زي ما يقول المثل قلبي بيدي وخايف إيش حيسوي لي، يخبص يخرب الحاجة، إلين ما أخبره. فإذا شفته على أرض الواقع بخبرة جيدة وأعطاني نتائج كويسة للعمل،
خليته يستمر،
خليته يستمر وتشعبط فيه المرة ثانية. يعني هذا دلالة على أنه إحنا في كل ممتلكاتنا اللي إحنا حريصين عليها، إذا أصابها العطب أو أردنا التعامل مع الماديات، بناء، عمارة، بيت إلى آخره، نبحث عن الماهر. ولكننا فيما يتعلق بعلاقاتنا بأزواجنا أو علاقة زوجاتنا بأزواجهم أو علاقتنا إحنا الاثنين بأبنائنا وبناتنا، في الغالب نعتبر أنفسنا مهرة وجايين من بطون أمهاتنا متعلمين، وإحنا ما فيش زينا،
ما نحتاج نتعلم
إطلاقا. طيب. بل ما نحتاج حتى نسأل،
ما نحتاج نسأل،
لا نحتاج نسأل عند البعض، ما يحتاج يسأل، هو أفهم من الآخرين، هو أعلى من الآخرين، ولا يحتاج حتى إلى مرجع يقرأ فيه شيء.
ويمكن لو أهديت بعضهم كتاب في تربية الأولاد ولا في غير، يمكن ينظر لك نظرة شذر مزر، يعني مو براضي عنك، يعني كأنك تبغى تعلمني.
يعني هذا أنت الآن تتحدث عن الإنسان العادي. أنا في يوم من الأيام دخلت مكتبة واستحسنت بعض الكتب فاشتريت نسختين، نسخة لي ونسخة لأحد الزملاء اللي كان توه راجع من بعثة وهو يحمل الدكتوراه في مجال علم النفس. فكانوا 4 كتب، مسكها فرها كده، مع أنه أنا اللي أعرفه علمونا يعني في طرق البحث من سنين طويلة أنه إذا جيت تبغى تشوف كتاب أو تقيمه كده بسرعة اقرأ مقدمته واطلع على فهرسه، بكده تكون أخذ صورة مجملة وسريعة عن الكتاب. هذا فر وفر، يعني حتى السرعة في تقليب الصفحات بطريقة الفر المعهودة ما تتيح لك ولا حتى أنك تلقط لك كلمة من عنوان أول كتاب، الثاني، الثالث، الرابع، بعدين طالع فيه قال لي يقول لك أنا ما صدقت على الله أخلص من الكتب والكتابة والقراءة، هل الحين تبغى تردني مرة ثانية؟
الله، هذا أكاديمي،
هذا أكاديمي وأستاذ جامعة ويفترض أن يكون قدوة لطلابه، فما بالك أحيانا بشريحة من الناس العادية.
الناس ممكن تهدي له كتاب في العبادات في الرقائق في شيء يشكرك وينبسط منك، لكنه ليس على العموم، لكنه في مواضيع التربية زي ما كنت يحس أنه فاهم كل شيء،
هو فاهم
وأنه ما يحتاج.
والإشكالية دي بطبيعة الحال تنعكس على مين؟
على الطفل،
على الطفل.
طب خلينا مع الطفل ونرجع له بعد الفاصل.
أبشر.
فاصل أيها الإخوة المشاهدين، ثم نعود إليكم، فابقوا مع أطفالكم ونحن نبقى مع الدكتور إن شاء الله إلى أن يحين موعد الفاصل.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا،
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا.
أهلا وسهلا بكم مجددا بعد الفاصل، ولعلنا كنا قد أشغلناكم نصف ساعة عن أطفالكم فأردنا أن ترجعوا إليهم فتحضنون فتقبلون حتى تشبعهم عاطفيا، ثم نعود إليكم مرة أخرى بعد الفاصل ومع موضوعنا وهو تربية الأبناء أو الأطفال بذكاء مع أستاذنا القدير الدكتور ميسرة طاهر. فباسمكم جميعا نكرر الترحيب بكم وبه، فأهلا وسهلا بك دكتور. نحن ندور ندندن حول قضية معينة، وقد يعتبر الناس أسلوبنا سالب التربية، أسلوب النقد في التربية. بعضهم يقول أنا أنقده علشان يعرف خطأ وعشان مرة ثانية ما يقع في هذا الخطأ، هل أسلوب النقد في التربية مجدي؟
إطلاقا، في كثير من الأحيان ضرره أكبر بكثير جدا من نفعه.
وهل هذا النقد قد يكون أحيانا مصدر يستقي منه الطفل معلوماته عن نفسه؟ يعني كيف ممكن يحصل الطفل على معلوماته عن نفسه؟
أنت في النقد ماذا تقول؟ أنت تقول للطفل أنت أخطأت، فإذا توقفت عند أنت أخطأت حيتبع سؤال آخر يتمنى
بس
هو.
أنت أخطأت بس
أخطأ. أنا أقول لك هو يبدأ بأنت أخطأت. لو توقف على رأيك عند أنت أخطأت هذه نعمة كبيرة، بس إحنا عادة في النقد ما نوقف عند أخطأت، لا نتبع أنت أخطأت بما ينبغي أن يكون الصواب وبما ينبغي أن تفعله، ولا في نفس الوقت نقف عند أخطأت بمعنى نحن نركز على هذا سلوك خاطئ. أنت أخطأت في كتابة الكلمة، أنت أخطأت في، أو هذا الجواب خاطئ، حتى بدون ما أقول له أنت أخطأت، هذا الجواب خاطئ، هذه الكلمة خاطئة، هذا السلوك خاطئ. أنا أعمل عملية مزج وربط بشع ومؤلم بين الطفل وبين فعله. القصة اللي يعني المعروفة المشهورة في السيرة، قصة أبو الدرداء حينما مر على قوم يدعون على أخ لهم، هكذا يقول الحديث، يدعون على أخ لهم ويشتمونه، فقال يعني ليه تدعون عليه؟ قالوا أنه سوى الخطأ الفلاني، فنبههم قال لا تدعوا على أخيكم، لا تدعوا على أخيكم. قالوا أفلا تبغضه؟ لاحظ هذا الحديث الحقيقة والواقعة، هو ليس حديثا لأنه ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هي واقعة. القصة قصة أبو الدرداء تعطيك صورة عن المناخ الثقافي اللي كان سائد في بداية الإسلام، واللي هو استمرار لمن للحقبة أو المرحلة اللي قبل الدعوة. قبل الإسلام كان في خلط بين الشخص وبين سلوكه، قبل الإسلام ما كان في تمييز بين الجزئيتين. أبو الدرداء وهو من العقول المتميزة اللي ربيت على يد المصطفى عليه الصلاة والسلام، أدرك أهمية أنه يحصل فصل بين الاثنين، وحقول لك الآن بعض الشواهد. أظن
فيها رقة أنه النبي ما رأى أنه يتولى.
نعم. فقال لا تدعوا على أخيكم واحمدوا الله الذي عافاكم إنكم أنتم ما وقعتوا في الخطأ. فردوا عليهم أفلا تبغضه؟ فهما إذن صار بغض الشخص وحب الشخص مبني على إيه؟ على بعض أفعاله. قال لا، فنفالهم الجزء اللي يمثل
مشكلة
أو معتقد في داخل نفوسهم، وطرح عليهم سؤال في محاولة منه لأنه يفك الارتباط ما بين الفكرة اللي يؤمنون بها وما بين سلوكهم. قال أولو وجدتموه في قليب، والقليب هو الحفرة. لو حصلتوه طايح في حفرة، سقط في حفرة، أمستخرجيه أنتم؟ تمدوا يدكم له وتخرجوه؟ قالوا بلى. رجعوا مرة ثانية، أفلا تبغضه؟ قال لا، إنما أبغض فعله،
يا سلام.
فإن تركه فهو أخي،
يا سلام.
هذا النهج في التفكير أنا أعتقد أبدا ما هو صعب أنك أنت تحوله إلى أسلوب تربوي مع عيالك كل يوم، بمعنى علشان ما يشعر الطفل أنه هو وسلوكه شيء واحد في نظرك، حاسب على السلوك، نبه على السلوك. أنا ماني عايز أقول أن إحنا كأباء أو معلمين لازم نكون مثاليين وملائكة، لا، ممكن نصيح مرة، ممكن نصرخ مرة، ممكن نعاتب مرة، ممكن ننتقد بحدة، بنص حدة، بربع حدة، خلينا نتصرف بشكل موزون وحنفضل على يعني على تلقائيتنا، ولكن نحاول قدر الإمكان إحنا نبتعد عن مجال الخطأ. إذا تصرف بهذه الصورة أيا كان تصرفه، بعد 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، 20 دقيقة، إذا زادت فلان جيب لي كاسة موية حبيبي الله يرضى عليك، سمع اسمه وسمع حبيبي، يعني أنا ما أبعدته من جنتي،
يا سلام.
وفي نفس الوقت أنا اللي تحرجت فيه بطلب من الطلبات، نظارتي كاسة موية،
ودعوة له الله يرضى عليك مثلا،
والدعوة يا فلان حبيبي الله يرضى عليك جيب لي كذا، فهو سمع عدة أشياء تأكد له أنه أنا لا يزال لي حظوة ومكانة ومحبة في نفس أبي. أغلب ظني أمثال هؤلاء الأطفال لو عملوا بهذه الطريقة حيجيب لك الحاجة اللي أنت طلبتها، يقول لك بابا أنا آسف. ده الموضوع.
ليش؟
لأنه أولا لحنا ملائكة ولا هو ملائكة، والخطأ ديدن البشر جميعا، فهو سيخطئ مثلما أننا نخطئ. الفرق بيننا وبينه أنه يفترض تكون أخطائنا أقل عددا وأقل نوعية، في حين أنه هو ممكن تكون أخطاءه من ناحية الكمية أكثر، ومن الناحية الكيفية ربما أشنع، يعني ممكن ببساطة يرتكب خطأ من بدافع فضول البحث عن معلومة، يحط شمعة في داخل ثلاجة، ولا يحط شمعة تحت الستارة تقوم تشب النار في ستارة ويسبب حريق، بس هل بالأصل هو أراد أنه يشب حريق في البيت؟ تجيب له لعبة، يمكن للعبة بعد ربع ساعة، ثلث ساعة، 10 دقائق يكون فكفكها، هل هو يقصد أن يخرب؟ لا، هو يريد أن يرى ما بداخلها. فإذا تعاطينا مع مثل هذه الأمور على أنها أخطاء متوقعة من الأطفال، وجينا قلنا حبيبي إذا سمحت، هذه إذا كنت تبغى تحافظ على سيارتك لا تخرب الريموت حقها، لا تخربه، كيف؟ لأنه هو إذا أنت فكيته في جزء قد ينقطع وحيخرب، وإذا خربه اللي حصل معك الآن إنك أنت فكيت الغطاء وأنت ما عندك ديك الخبرة الكافية، فانقطع ده السلك. إذا عندك جهاز يلحم السلك ياريت تلحمه مرة ثانية وترجعه، حيكون هو إيش سوى؟ وتعلم.
صحيح.
أما لما ينقال له أصلك أنت مخرب، أصلك أنت ما تستاهل عليك وعلى اللي جاب لك هذه الأشياء، أنت بس تضيع الفلوس. عملت له محاضرة طويلة عريضة كلها تدور حول أنت سيء، أنت مخرب، أنت ما تصلح. إيش اللي حيصل؟
هو مخرب.
هذا اللي إحنا قلنا إنه إذا أردنا أن ننقد فلننقد العمل، وبعد النقد فلنعلم الطفل ما الذي عليه أن يفعله حتى يكون عمله صواب. إذا كنا نصحح فلنضع الكلمة الصائبة بالأحمر فوق الكلمة الخاطئة، ولنضع الرقم أو الجواب الصحيح فوق الجواب الخاطئ حتى يتعلم هذا خطأ وهذا الصواب. وما في ضرورة إطلاقا إن احنا نمسح بكرامته البلط إطلاقا، لأنه هذا سيقلل من احترامه لنفسه وتقديره لنفسه، وفي الوقت نفسه قد يكون هذا الاحترام المتدني للذات أحد أهم العوائق للتعلم.
جميل.
ليه الناس تندفع في بعض، أنا آسف، في بعض الأحيان تندفع لمزيد من المعرفة لأنه عندها ثقة أنها ستفهم، لكن تخيل معي يوم اللي ينحط في عقل الطفل من خلال الكثير من الكلام أنه أنت ما تفهم وأنت ما تعرف وأنت عمرك ما حتعرف وأنت عمرك ما حتفهم، ما الذي يحدث؟ اللي يحدث إنه هو هيكون صار صاحب ثقة ضعيفة بنفسه، وبالتالي هذه الثقة الضعيفة بالنفس ستكون أحد العوائق المهمة لتعلمه في المستقبل وفي الحاضر أيضا.
يمكن أن تشاهد وأنا أشاهد إنه وإحنا أباء وأمهات إنه كثير أحيانا من الأباء والأمهات يسلكون هذا المسلك الخطأ في التربية، وربما الآن كثير من يشاهدون ثار في داخلهم السؤال إلى الدكتور ميسر وأنا أنقله إليه، ما الحل؟
شوف يا سيدي، أول حاجة خليني أقول لك أرجع إلى من حيث بدأنا إنه كيف يحصل الطفل على المعلومات عن نفسه، وحدي لك شوية أمثلة عملية يمكن الآن كل من سيسمعنا ويشاهدنا يتأكد من إنه هذه سلوكات كثيرة ما نمارسها في الحياة اليومية. تخيل معايا سيدة أم معها بنتها والتقت أو راحت تزور واحدة أو يعني صديقة لها جات تزورها أو قريبة لها، ما شاء الله هذه مين؟ والله هذه بنتي فلانة، هذه بنتي فاطمة، ما شاء الله تبارك الله، الله يحميها لك. إيه بس أحب أقول لك يعني هي صحيح عمرها 6 سنوات، بس جزء كبير من الكيك اللي أسويه لهم في البيت ولإخوانها هي اللي تسويه، ولها أخ الآن عمره حوالي 1.5 سنة الله يرضى عليها. في كثير من الأحيان لما أنا أكون مشغولة هي اللي تسكت والله يرضى عليها وترضعه، وأحيانا حتى تعلمت الآن كيف تغير له ملابسه. صور حالة الزهو، يعني انا اتخيل احسنت يعني انا اتخيلها انه هي تتكلم زي اللي ماسك بالونه ينفخ
صحيح،
فحطير من الفرح. الان تعال خذ المشهد الاخر، اب مع ابنه
لبس النظاره السوداء
بالضبط، اب مع ابنه او ممكن تكون ام مع بنتها، يعني لا اجي لا يفهموني الاخوه والاخوات على انه انا الصور الايجابيه انقلها على لسان الام والصور السلبيه على لسان الاب، لا، انما هي
خليها الان عن الام وبعدين نجيب صوره ثانيه
على ماشي طيب. ام اخرى مثلا مع بنتها بمثل نفس الموقف هذا، اي والله هذه فاطمه خلي على الله، والله والله مطلع عيوني
تعبتني في الدراسه،
والله متعبتني في المدرسه كسلانه، وما اليوم اللي أجي أحميها بالعافية عشان تقبل تستحمى ريحتها طول النهار في البيت خايسة، ويوم اللي أجي مشط لها شعرها والله الجيران يسمعوا
مع أخوانها مشاكل
عندي ولد أقول أنا عندي بنية بهذا العمر يمكن تعيني وتساعدني،
ما دي كبرة تعيش حياتها
والله هذه أنا مستغرب حتى بكرة هذه لها كبرت وتزوجت، مين اللي حيحويها؟ مين اللي حيتزوجها؟ هذا
فين راحت البنت؟ موجودة الحين ولا لا؟
فهمتني؟ هذه صورة أخرى، هذه موجودة وهذه موجودة. إيش اللي حيتكون في نفس الطفل الأولى؟
ما أصعبها بصراحة.
وإيش اللي حيتكون في نفس الطفل الثاني؟
ما أصعبها.
يعني مرت علي حالة من أعجب الحالات، وكل من أروي له هذه القصة يعتبرها من الخيال. تقسم شابة تقول أنا لي 7 سنوات لم أنظر إلى صورتي في المرآة.
الله المستعان.
لا تريد أن ترى صورة وجهها.
ليش؟
من كثر ما تعرضت من نقد لهذا الوجه من أهلها. وبهذه المناسبة يمكن القصة اللي حرويها بهذا الصدد سبق لنا أن احنا تعرضنا لها في إحدى الحلقات. كان ابني الكبير في 3 ثانوي، فجاء يوم بعد انتهاء الدوام المدرسي للبيت وهو زي ما نقول يعني شايل طاجن 6 على رأسه، والدبوز مدلدل ومكهر وزعلان وإلى آخره. دخل وإحنا على مائدة الطعام، هيا ابني يقول بسم الله، فالموضوع سكت، تعرفت إنه في مشكلة. بعد شوية برضو يعني عدت عليه الطلب فكمان رد بنفس بس أقل شوية. المهم بعد حوالي 10-15 دقيقة الظاهر بدأ الجليد يفك. قلت له خير، واضح أنه في مشكلة يعني. فقال لي هذا أستاذ الفلاني اليوم سأل سؤال، فرفعت يدي من بين الطلبة اللي رفعوا يدهم. قال ها جاوب يا أنس. جاوبت. فقال لي أحسنت يا أبو خشم كبير. قلت له يا دكتور أنا إذا خشمي كبير أنا ما صنعته. إذا تبغى تستهزئ فاستهزئ من سلوك أنا سويته، لا تستهزئ من شيء ربنا سواه. وجواب في منتهى الروعة،
للأسف يقع من كثير
في كثير المعلمين. فهجم عليه ورفع يده بيضرب وقام مسك له يده. قال له أنا أبوي ما يضربني
وسواها مشكلة.
أي وأنا أنا أصلا ما غلطت عليك، أنت اللي غلطت علي. فالظاهر في هذه الثواني أدرك يعني حجم الخطأ، تنزل يده. فقلت له برافو عليك. قال لي ما أنت زعلان؟ قلت لا والله ما أنا زعلان، أنا فخور بك انك انت نجحت ان توجه لهذا المعلم
ثقتك بنفسك.
هذا هذا تعبير عن ثقتك بنفسك، نبهته الى خطا فادح بحق خالقه. يعني اذا هو مو مدرك حجم الخطا انت قلت له انك انت اخطات وبمنتهى الادب، وهذا اهم جزء في المساله. وهو اللي سواه انه هو زي ما نقول ضرب فرامل كده، توقف في اللحظه المناسبه. بعد اظن يمكن يومين جاء موعد حصه اخرى له، فقال المدرس شباب قبل ما نبدأ أنا أعتذر من زميلكم أنس أمامكم لأنه أنا أخطأت عليه أمامكم، فيا ولدي سامحني. كان موقف أيضا نبيل جدا منه في منتهى الروعة،
يسجل له
بالضبط، يحمد له ويسجل
ولو أثر في نفس أنس
بلا شك. فكان رده حتى الابن عليه، قال له يا دكتور أستاذ ما أنت زعلان يا ولدي؟ قال له حد يزعل من أبوه؟ أنت بمثابة والدي وأنا ما أزعل من والدي. فانتهت المسألة بهذه الصورة. هنا نحن إذن بين أنك أنت تتغزل بولدك مهما يكن شكله حتى يقبل شكله، وبين أنك أنت مرت معيره تهزأ من خشمه، مرة من حواجبه، مرة من عيونه، مرة من شعره، مرة من أسنانه، مرة من فمه، ومرة من طوله. إيه الآن أنا أتعامل مع شاب بأواسط العشرينات، من كثر ما سمع حجمك قليل أنت قصير تعقد من شكله ومن طوله ومن حجمه.
نمارس
دون أن نشعر بكل أسف، ولكننا الأسوأ من هذا أننا لا نشعر بحجم الإساءة التي نزرعها. هذا كبير. تخيل معايا لما يكون هذا الكلام على مسامع أطفال من نعومة أظفارهم.
مشكلة مشكلة كبيرة جدا. وتبقى خلنا نأخذ اتصالين بس
ولذلك
تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. أم عبد الله أول شيء أسفين أطلنا عليك، لكن أيضا باختصار لأن وراك متصلين وباقي عندنا كم عنصر
إن شاء الله. أنا أحزن على نفسي إني ما عندي معلومات زي اللي يطرحها أي مستشار في يعني في أي قناة، أو إني ما أقدر أستطيع أدخل دورة في وأدخل في حالة اكتئاب. أنا أقرأ كثير ومتابعة جيدة لكل البرامج الاستشارية للقنوات، فيعني مأثرة على يعني على حياتي طول اليوم. إني يعني أطمح للمثالية، بس إني ماني يعني ما حاصلت لي الأساليب اللي تطور ذاتي ونفسي، فما أدري إيش ينصحني فيه الدكتور. وزي ما قلت أنا يعني أقرأ كثير وأتابع البرامج هذه، وعندي مكتبة مليانة كتب، ويعني وقتي تقريبا طول اليوم يعني لازم في وقت فراغ لازم أقرأ لي لو صفحة لو نص صفحة. لو
كم ليكي على هذا الحال يا أم عبد الله؟
تقريبا سنة.
طيب
لأني شفت نفسي يعني حول 10 سنوات أنا أقرأ جي يعني أقرأ أقرأ أقرأ، وحين يوم بناتي كبروا في سن المراهقة ولا بناتي الصغار يعني تحدث لي حوادث كذا، مفروض اني اتصرف، اجد نفسي اني ما اقدر اتصرف يعني وين راحت ثقافتي وين كذا، ما ادري يعني احس اني ما اقدر اتصرف معاهم التصرف المطلوب اللي يقنعهم واللي يعني يرضيني.
طيب واضحه الصوره مع عبد الله. شكرا لك. شكرا. نزار من العراق تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله والد الدكتور.
هلا هلا اخي نزار، حياكم الله، وحشتنا، كيف حالكم؟
والله مشتاق جدا الى سماع صوتك.
الله الله يبارك فيك يا ميزان.
وجوهكم الكريمة يا شيخ الفاضل.
حياك الله وبياك
دكتور الفاضل.
تفضل.
لقد فتحت خريحتي على سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا النبي العظيم الذي كان يدعو أصحابه وأمته إلى صلاة الليل كان هو في المقدمة، عندما يدعو إلى الزهد كان هو في المقدمة، عندما كان يدعو إلى الرحمة وعلى الابتسامة وعلى الترقية كان هو في المقدمة، وكان من تلامذته الكبار العمالقة أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم. نعم. يا سيد الفاضل، كثير من النصارى أشهروا إسلامهم عندما قرأوا سيرة الفاروق عمر بن الخطاب، هذا الذي كان يحكم بلاد الفارس والجزيرة العربية وبلاد الشام وشمال أفريقيا، كان قليلا طعامه قليل، ملابسه كان 13 رقعة فيه، وبيت المال للمسلمين مليئة. انظر إلى التضحية، انظر إلى الزهد، من كان معلمهم؟ يا سيد الفاضل، نريد من فضيلة الدكتور، أليس هؤلاء الحكام الذين يخدعون الشعوب خصوصا معمر القذافي وغيرهم وغيرهم، بنوكهم مليئة بالمليارات وشعوبهم جائعة ومريضة ودمرتهم الظلم، أليس هم يفتقدون إلى سيرة هؤلاء العظام؟ أليس من حق الشعوب أن يقول لحكامهم اقرأوا سيرة المصطفى، اقرأوا سيرة عمر بن الخطاب ثم احكمونا؟ نريد من فضيلة الدكتور أن يتحدث لنا، وجزاكم الله كل خير وحفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. شكرا أخوي نزار. معنا آخر متصل لأن الوقت أزف شوي. علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل اخوي علي. يا مرحبا.
كيف حالك دكتور ميسره؟
يا مرحبا يا اخي، حياكم الله.
الله يعطيك العافيه دكتور. بالنسبه للقلق المستمر اثناء يعني وجود الشيء، مثلا في بكره تبغى تسوي شيء مثلا، او اثناء انت قلق عندك رايح لدوامك، او مثلا اذا تبغى تسافر بكره، نوع من القلق اللي يجيك يا دكتور، ما ادري ايش سببه بالضبط.
قلق قبل السفر، قلق قبل الدوام لاول مره؟
نعم، تقدر تقول يعني لاول مره او اكثر من مره، يعني مو شرط لاول مره يا دكتور.
طيب.
يعني ما أدري هل في سبب معين أو شيء زي كذا يا دكتور.
طيب.
واضح يا علي، شكرا لك. شكرا أخي علي. تجيب على المتصول نكمل وبعدين نأخذهم في الأخير، باقي معنا حوالي 7-8 دقائق وراح أكد لي المخرج بالضبط كم باقي.
طيب، بالنسبة لأم عبد الله تقول إنه هي يعني لها 10 سنوات تقريبا تقرأ وتتابع قنوات وبرامج وإلى آخره، ومع ذلك هي تبحث عن المثالية، إلا أنها تعاني، أقدر ألخصها كده بعنوان قصير، تعاني من العجز عن التطبيق، يعني تعاني من عجزها عن تطبيق ما تتعلم أو ما يصل إليها من معرفة،
أو قد تكون مثالية تعبتها شوي.
هي قالت إنه هي كأنها تبحث عن المثالية، ولكن دار حديثها أكثر في إطار إنه أنا قرأت كثير وسمعت كثير وأشاهد كثير، ولكن لما أواجه مشكلة
ما يجد تصرف.
أيوة، يعني ما أجد فرصة عندي لتطبيق اللي أنا موجود في ذاكرتي من معلومات على أرض الواقع.
هذا انعكس على نفسيتي،
صارت اتهمت نفسها بأنها مثالية، وهي قد لا تكون مثالية، إنما هي بكل بساطة تجد ضعف في القدرة على التطبيق. أنا أتصور إنه المسألة اللي تخص أختنا مع عبد الله إنه هي علمت نفسها بنفسها في الجانب النظري، لكن في الجانب التطبيقي ما تتلمذت على أحد، ولا وجدت من يصحح لها طرق التطبيق.
جميل، طب كيف تفعل؟
أيوة، نصيحتي لها أنه تحاول قدر الإمكان تجعل جنبا إلى جنب مع القراءة النظرية بعض الدورات التطبيقية العملية مع ناس أصحاب خبرة، لأنه اللي في الساحة الآن المدربين نوعان، نوع صاحب خبرة ونوع صاحب علم نظري، يعني قرأ وحفظ ورتب ونسق لكن ما عنده خبرة. تخيل معي أنك أنت تطلب من شاب عمره 25-27 سنة قرأ له 20-30 كتاب، عمل له شوية شرائح، لم يتزوج بعد، وإن تزوج فعمر أطفاله في السنة أو أنهم رضع،
ربما بعضهم فاشل في
تربية أولاده حتى. نعم. يعني أنا أعرف بعض الحالات اللي مع أبنائه فاشل جدا، ومع ذلك يقدم دورات حول تربية الأبناء. فإذا ما أراد ما أرادت أختنا أم عبد الله إنها تحول هذه المعرفة النظرية إلى خبرة
عندها تربط
بالضبط، لأنه ما بين المعرفة النظرية وما بين الخبرة في مسافة. الخبرة هي عبارة عن معرفة نظرية تم تطبيقها وتصحيحها. لا ينبغي أن ننخدع بأنه والله فلان عنده 30 سنة
خبرة في التعليم أو في الإدارة أو في الهندسة، ممكن أحيانا يكون عندي خبرة 40 و50 سنة، ولكن خلالها في خطأ أنا أكرره على مدار كل هذه السنين. فهي بأمس الحاجة إلى التتلمذ على يد أناس أصحاب خبرات ميدانية.
كيف توصل له؟
في السوق مليان، موجود يعني دورات تدريبية في البيئة المحلية كثيرة الحقيقة. في بعض الصحف اللي تنشر حلول للمشكلات.
جميل، وأنا أنوه صحيفة عكاظ، أنت عندك فيها؟
أنا عندي صفحة فيها كل يوم جمعة.
كويس.
غالبا ما بين 5 إلى 6 مشكلات تعرض. المشكلة تعرض باختصار، ثم يقدم حل. أحاول فيه أني أخذ بعين الاعتبار ما بين السطور وليس اللي في السطور.
نطمح أنه يكون لك إن شاء الله موقع مستقبلا تنزل فيه كل هذا.
الله يسهل الخير. على بهذه المناسبة جاءتني رسائل كثيرة من أناس تابعوا الصفحة على مدار السنوات اللي فاتت، وكانت تصلني منهم رسائل تقول أنه من خلال متابعتنا للصفحة الآن إذا عرضت علينا مشكلات نجد أنفسنا عندنا القدرة على أن احنا نقدم حل بها.
جميل.
فالعلم النظري فقط لوحده لا يكفي، هي تحتاج إلى بعض التطبيقات بدورات تدريبية، بقراءات من هذا القبيل، بمصاحبة امرأة أكثر نضجا منها، أم أكثر نضجا منها، سيدة متخصصة تحاول أنها تعرض لها المشكلة وتقول لها إيش سوت، والأخرى تحاول أن تساعدها في تصحيح الإجراء اللي هي عملته وفين جوانب الصواب وفين جوانب النقص والضعف.
نزار تعليق.
أخونا نزار يتحدث عن مسألة بلا شك معاه كل الحق في أن يقول بأنه القدوة دورها هائل جدا، ولما ضرب المثل جزاه الله خير بسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وسيرة واحد ممن رباهم اللي هو عمر بن الخطاب، هذه الشخصية الفذة الرائعة اللي جمعت ما بين خيري الدنيا والآخرة، وكان رجلا زاهدا عالما يعني مجاهدا حكيما لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن هناك نبي بعد لكان عمر. هذا النموذج بلا شك أنه من النماذج مو اللي أثرت في عصرها وإنما أثرت حتى الآن، ويقول أن هناك أناس حينما قرأوا سيرة الفاروق عمر بن الخطاب أسلموا من شدة اندهاشهم وانبهارهم
بهذا النموذج. صحيح.
في هذا العصر يوجد أناس إن كانوا آباء أو حكام جائرين، نعم موجود، الدنيا مليانة بحكام جائرين ومليانة بآباء جائرين ومليانة بشخصيات متناقضة، يعني أمثال القذافي أنا تحدثت في أكثر مناسبة وفي أكثر من مقال عن هذه الشخصية البارانويدية، هذا رجل مريض مضطرب ليس من الآن، هو مضطرب من زمان، ولكن بكل أسف كونه الآن العالم يدار يعني بالمصالح، فأين مصلحة الغرب مع القذافي؟ تارة كانوا أعداء ثم ما تغير شيء على الإطلاق، انقلب وصاروا أصدقاء، وهم يعلمون ماذا يعني. صحيح. لأنه أمواله ومئات المليارات التي يمتلكها من قوت الشعب الليبي موجودة في بنوكهم. على أي حال ما ينبغي أن احنا نلوم هؤلاء، لكن نقول نعم للأخ نزار، حينما يكون الحاكم قدوة حسنة زاهد يحس بآلام شعبه بفقرائهم، يقف معهم يساندهم يعينهم يستمع إليهم ينصت إليهم يتخذ من الإجراءات
يعيش ما
يعيش همومهم، لا شك أن هذا الحاكم سيضعه يعني أبناء شعبه على رأسه ويدعو له بطول العمر.
القلق المستمر باختصار،
القلق اللي يتحدث عنه الأخ علي، الحقيقة القلق كما قلنا أكثر من مرة،
لكن عشان ما نهم الأخ علي،
القلق قلنا أكثر من مرة له أسبابه، في شخصيات من كثر ما أهلها يقلقوا عليها ينشأ عندها القلق الزائد، والقلق حينما يتعدى الخط المعقول ويصبح سببا لتوتر الإنسان، أنا رايح دوامي إيش المشكلة في أنا رايح دوامي، لكن أقول هذا القلق إذا كان في هذا الدوام أو في فترة معينة، أنا قبل كده ما كنت أقلق وأنا رايح لدوامي لكن الآن صرت أقلق، إذن في شيء في الدوام منغص علي، ابحث عن الأسباب اللي موجودة في دوامك أو في عملك واللي تسبب لك شيء من الإزعاج، حاول تتغلب عليها ستجد أن القلق بدأ.
شكرا دكتور ميسر حقيقة على هذه الحلقة، الحقيقة الثرية الثرة بصراحة، وإحنا ما باقي كثير من العناصر ما جينا عليها، لكن نشوف آلية إذا أردت نكمل الأسبوع القادم أو نأتي موضوع جديد اللي تحبه، فشكرا لك مرة أخرى. كذلك الشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام على أسئلتكم ومداخلاتكم، لا تنسوا في نهاية هذه الحلقة أن تقولوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يوم تلقي سؤالا كبيرا.